بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وثاقة المشايخ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي. ذكرنا أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في العدة نقل أن الأصحاب عملوا بروايات هؤلاء وساووا بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، وكان الكلام في استفادة توثيق مشايخ هؤلاء الثلاثة من تعبير الشيخ الطوسي. وذكرنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه له إرادات على أصل هذه الدعوة أن الأصحاب ساووا، فقال أن هذه دعوة اجتهادية، وذكر مؤيدات أو أدلة على كونها اجتهادية أنه لم تذكر هذه التسوية في كتب الأصحاب، وهي راجع هي منشأها فهم الشيخ الطوسي عن الإجماع الذي نقله الكشي، والثالث أن الشيخ بنفسه خالف نفسه في التهذيب. جيد. بعد ذلك قال أصلا هذه الدعوة بنفسها غير ممكنة، بغض النظر عن هذا الدليل أن الدليل هو تسوية الأصحاب، أيا كان الدليل، هذه الدعوة بنفسها غير ممكنة، لأن الثلاثة لم يصرحوا بهذه الدعوة، وغيرهم إذا كان فحص ووصل إلى هذه النتيجة ففحصه شنو؟ ليس فحصا تاما، بالتالي غاية ما يدل عليه عدم الوجدان لا عدم الوجود. على أنه ينقض على هذا بروايتهم عن الضعفاء، رووا عن الضعفاء سواء صرحوا لم يصرحوا، فحص غيرهم أي بأي طريقة فهم الأصحاب أنهم لا يرون إلا عن ثقة، نحن ننقض هذه الدعوة أيا كان دليلها. جيد. الآن الدرس الأول اللي في الكتاب مرتبط بهذا البحث نقدر نقرأ، يعني بهالمقدار نستطيع أن نطبق العبارة قبل الدخول في الإشكالات على ما ذكره السيد الخوئي. نهي بالعبارة صفحة كم عندكم؟
107.
الدرس العشرين. هذا الدرس العشرون نوعا ما مقدمة يذكر فيه المصنف عبارة الشيخ الطوسي التي قرأناها، ويذكر حال ابن أبي عمير ومن ذكر هذه الدعوة أن الأصحاب ساووا بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيد غيره، يذكر بعض الأسماء، ما عنده شيء زائد، يعني نطبق العبارة فقط. قال مشايخ الثقات محمد بن أبي عمير ومشايخه. يطلق مشايخ الثقات على مشايخ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وقد اشتهر أن مشايخ هؤلاء ثقات أيضا، وأنهم يعني أن الثلاثة وأن مشايخهم أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، ويترتب على ذلك أمران. الأول أن كل من روى عنه هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة، اللي هذا الأمر الأول هو اللي محل كلامنا، نريد أن نوثق مشايخ هؤلاء حتى جماعة كبيرة من الراوين نوثقهم بهذا الطريق، لأن الذين روى عنه محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد جماعة كبيرة، فبهذا الطريق نريد أن نقول مشايخ هؤلاء ثقات، فلان من مشايخ هؤلاء فهو ثقة. هذا الأمر الأول اللي يهمنا حاليا. الأمر الثاني أنه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم، وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة. هذا الثاني قلنا أمس أنه هذا الأمر الثاني ولو هو مهم في الفقه، أنه بالتالي تأتيك رواية مرسلة تأخذ بها أم لا، ولكن ليست الآن محل البحث. هذا الأمر الثاني ليس محل البحث، مراسيله مقبولة أم لا ما لنا شغل، احنا نبي نوثق، لأن كلامنا في التوثيقات العامة نريد أن نوثق جماعة، لا نريد أن نصحح روايات مرسلة حاليا. والأصل في ذلك يعني والأصل في هذه الدعوة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ما ذكره الشيخ في العدة، حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا عن من يوثق به، وبينما أسنده غيرهم، يعني ساوى الأصحاب، سوت الطائفة بينما يرويه هؤلاء الثلاثة مرسلا وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذ انفردوا عن رواية غيرهم. وأما إذا لم يكن كذلك، هذا الحين مو موضع البحث، هذا المقطع من كلام الشيخ الطوسي، وأما إن لم يكن كذلك، يعني شنو أما إن لم يكن كذلك؟ وقال إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، حين الفرض الثاني إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، أو عفوا إذا لم يكن كذلك يعني إذا لم يكن من الثلاثة من الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فتقدم الرواية المسندة على المرسلة، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. يعني إذا انفرد المرسل فقط، عندك رواية مرسلة وما عندك شيء يدل عليه على نفس الحكم، فتتوقف في العمل به، وتحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحدا تلو الآخر، وإليك البيان. ابن أبي عمير قد يعبر عنه بابن أبي عمير، وأخرى بمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي، وثالثة بمحمد بن أبي عمير، إما ابن أبي عمير إما محمد بن أبي عمير وإما محمد بن زياد البزاز أو الأزدي، وهو شيخ جليل لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث وروى عن الرضا عليه السلام، قال النجاشي: جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين، وقد حبس أيام الرشيد ليدل على مواضع الشيعة، يعني حتى يخبر المخالفين عن مواضع الشيعة سجنوه حبسوه، وفرج الله عنه، وقيل إن أخته دفنت كتبه في حال استتاره 4 سنين، كان مستترا فأخته دفنت كتبه حتى لا تقع بيد غير أهلها، فهلكت الكتب. يعني بعد الدفن 4 سنين طال مدة الاستتار فهلكت الكتب. وقيل بل تركها في غرفة سال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه. الحين أيا كان سبب هلاك كتبه، إما أخته دفنت الكتب في حين استتاره، أو هو تركها في غرفة فسال عليها ماء المطر فهلكت، أيا كان كان عنده كتب كثيرة هلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس. يعني استرجع اللي الناس كانوا ماخذين منه، قال النسخ التي استنسختها من كتابي أرجعها إليك فإن كتبي قد هلكت، لأن كان عندهم عادة أن الشخص إذا لديه كتاب الآخرون يأتون ويستنسخون كتابه أو يأخذون بعض الروايات من كتابه، فاسترجع منهم قال هذه النسخ التي استنسختموها أرجعوها إلي لأن كتبي قد هلكت، مما كان سلف له في أيدي الناس. أو مثلا كان معطي كتاب بيت شخص فاسترجع كتابه. ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسيله، ولهذا يسكن أصحابنا إلى مراسيله، هذه العبارة اللي نقلناها أمس عن النجاشي، ولكنها شنو مختصة بابن أبي عمير، ليست واردة في البيزنطي وصفوان بن يحيى. وقد صنف كتبا كثيرة تبلغ 94 كتابا، منها المغازي وإلى آخره، وقد مات سنة 217. قال الشيخ في الفهرست: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، يعني في قمة الوثاقة، أنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم، أدرك من الأئمة 3: أبا إبراهيم موسى عليه السلام الإمام الكاظم، ولم يرو عنه، وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه، والجواد عليه السلام. طبعا النجاشي قال شنو؟ قال جليل، شيخ جليل لقي أبا الحسن موسى وسمع منه أحاديث، يعني سمع من الإمام الكاظم. أما الشيخ في الفهرس يقول لم يروى عن الإمام الكاظم. هذه الاختلافات في أن فلانا مثلا روى عن الإمام أم لم يروى عن الإمام، هل له رواية عن الإمام الصادق، هل له رواية عن الإمام الكاظم، هذه الاختلافات تصير بين الرجالين، حالة طبيعية لأن مسألة مبنية على التتبع. فشخص تتبع وحصل على روايات رواها ابن أبي عمير عن الإمام الكاظم، شخص آخر ما وصل إلى هذه الروايات، فهذا الاختلاف موجود. بالي في مصادرنا موجودة روايات، ولكن في قمة القلة، يعني لعلها كم رواية عن الإمام الكاظم عنده. وأدرك الرضا وروى عنه والجواد، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى كتب 100 رجل من رجال الصادق عليه السلام. هذا من كلام الشيخ في الفهرست. جيد، إذا عرفت ذلك، إذا تعرفت على ابن أبي عمير وعرفت من هو وعمن يروي ومن يروي عنه وفي أي عصر كان وما حصل لكتبه من الهلاك، قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن نسبة ما اشتهر إلى ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة موثوقا به، ترجع إلى الشيخ كما عرفت. هذا الكلام، هذا النقاش الذي نريد أن نناقشه، أساسه كلام الشيخ. ولا تقصروا شهادة الشيخ على التسوية عن شهادة الكشي على إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة. يقول احنا قبلنا إجماع الكشي، هذه الشهادة من الشيخ الطوسي، لا تقصروا عن إجماع شنو؟ إجماع الكشي. فلو كانت الشهادة الثانية مأخوذا بها فالأولى مثلها في الحجية. إذا تأخذ بأصحاب الإجماع فالأولى مثلها في الحجية، لازم تأخذ بهذا. نعم، مثل السيد الخوي اللي ما يقبل إجماع الكشي، مو أولى له أن يقبل هذا. وليس التزام هؤلاء بالنقل عن الثقات أمرا غريبا. قل لا تستغرب هذا، إذ لهم نظراء بين الأصحاب أمثال أحمد بن محمد بن عيسى القمي ومحمد بن بشير البجلي ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني وعلي بن الحسن الطاطري والرجالي المعروف النجاشي، الذين اشتهروا بعدم النقل إلا عن الثقة، وقد عرفت أحوالهم كما وقفت على أنظارنا فيه. يعني هذه الحالة حين سواء قبلت هذا أن هؤلاء أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن بشير ومحمد بن إسماعيل الزعفراني وإلى آخره، سواء قبلت أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أم لم تقبل بنحو الموجب الكلية، يعني لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في كل رواياتهم، إذا قبلت أو ما، بالتالي هذه الحالة إذا ما قبلت 100% من رواياتي مثلا أحمد بن محمد بن عيسى صحيحة، تقبل أن مثلا 80% من رواياتي صحيحة. فهذه الدرجة العالية من عدم الرواية إلا من الثقات، هذه النسبة العالية، هذا ليس أمرا غريبا، أمر موجود، لا تستغرب من هذا. هذا أولا، الشيخ قاعد يضرب شنو؟ من استغرب من هذا قال لا يمكن مثلا أن الشخص لا يروي إلا عن ثقة، أقول لا، له نظائر. وأما اطلاع الشيخ على هذه التسوية، هذا إشكال آخر قاعد يضرب، إشكال آخر. وأما اطلاع الشيخ على هذه التسوية فلأنه كان بصيرا بأحوال الرواة وحالات المشايخ، ويعرف ذلك عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد. هذا قاعد يضرب أي إشكال؟ إشكال السيد الخوي اللي قال هذا اجتهاد من الشيخ، ولم يذكر أحد غير الشيخ هذا ممن تقدم على الشيخ أو عاصر الشيخ. يقول خبروية الشيخ طوسي رحمة الله عليه تقتضي أنه يعني لا مانع مع خبرويته أن ينفرد بهذا النقل، بالتالي الخبير له معلومات غير الخبير ما عنده، والشيخ الطوسي خبير هذا الفن، فلا مانع أن تكون له بعض الالتفاتات، بعض المعلومات عن تفاصيل عمل الأصحاب، أنهم كانوا يعملون بمراسيل ابن أبي عمير مثلا، مطلع على بعض التفاصيل غيره من غير الخبراء لم يطلعوا. هم يرد على هذا الإشكال من السيد الخوئي أنه كيف هذا اجتهادي، هذا التسوية اجتهادية، ودليل عليه على كونها اجتهادية أنه لم ينقل أحد من الأصحاب هذه التسوية. السيد محمد رضا السستاني عنده كتاب القبسات في الرجال، جاء أجاب هنا قال شنو الكتب وصلت لنا لتكون في معرض نقل هذه العبارة ولم تنقل؟ كتب مرتبطة بعلم الرجال مثلا وصلت إلينا، كان المفروض تنقل هذه الرواية لو كانت صحيحة، هذه التسوية لو كانت صحيحة، ولكنها لم تنقل. ما وصل لنا كتب كثيرة قبل الشيخ مثلا. كتاب الوحيد اللي وصل لنا مثلا قبل الشيخ هو كتاب الكشي. المعاصرين للشيخ من وصل كتبه؟ النجاشي فقط، والنجاشي نقل في ابن أبي عمر. ما عندنا كتب كثيرة في ذلك الزمن، مثلا كتب فقهية استدلالية حتى نرى في استدلالاتهم يوثقون يعملون بمراسيل ابن أبي عمر أم لا، ما وصلت لنا شيء. كذلك ما وصل لنا كتاب رجالي ينقل هذه حتى نتوقع أن هذا الكتاب لابد أن ينقل، ما وصل لنا شيء كثير عن الأصحاب. فهذا جواب آخر زيادة على جواب المصنف اللي يقول الشيخ كان خبيرا في الرجال فلذا لم ينقل غيره. ثانيا نجيب بأنه أي كتاب وصل لنا وما نقل نحتاج إلى أولا كتاب يكون موجود حتى نقول فلان وفلان وفلان مثلا لم ينقلوا. ما عندنا كتب كثيرة في هذا الباب في ذلك الزمن. نعم بعد الشيخ أمثال ابن طاووس والعلامة والمحقق وغيرهم نقلوا هذا الإجماع، ولكن الكلام والإشكال في نقل من يعاصر الشيخ أو من يتقدم على الشيخ. ويعرب عن ذلك ما ذكره في العدة عند البحث عن حجية خبر الواحد، حيث قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. ما هو وجه دلالة هذه العبارة على خبروية الشيخ الطوسي؟ شلون العبارة من الشيخ تدل على أنه خبير في علم الرجال؟ والظاهر تمسك المصنف بوثقت الثقات، يعني الشيخ الطوسي يعني يقول الأصحاب ميزوا كأنه هو مطلع، يقول أرى الأصحاب يميزون بين الثقة وغير الثقة. هذا الكلام لا يصدر إلا من هو مطلع، وإلا إذا أنت تحت الرجالين صاير أدنى منهم درجة تأخذ من الرجالي، بعد ما تيجي تقول مثلا هذا الرجالي وثق من هو ثقة، وانت اشترك ان هذا الثقة حتى تقول وثق من هو ثقة. فواضح ان الشيخ ناظر الى الاصحاب بمقام الخبروية، يرى ان المعلومات اللي في كتب الاصحاب مثلا والتوثيقات والتضعيفات هي مطابقة لما في قلب الشيخ رضوان الله تعالى عليه، فهو أحد الرجالين، هو خبير من الخبراء، يقارن بين ما وصل إليه من نتائج في وثاقة الشخص وعدم وثاقته وبين ما وصل إليه الأصحاب، يقارن بين النتيجتين، يقول رأيت الأصحاب النتائج التي وصلوا إليها هي عين النتائج التي أنا وصلت إليها، مو مجرد آخذ ومتعلم في علم الرجال، لا هو خبير من الخبراء. وهذه العبارة ونظائرها تعرب عن تبحر الشيخ في معرفة الرواة وسعة اطلاعه في ذلك المضمار، فلا غرو في أن يتفرد بمثل هذه التسوية وإن لم ينقلها أحد من معاصريه ولا المتأخرون عنه إلى القرن السابع إلا النجاشي. يقول ماكو مشكلة، لا لم ينقل هذه العبارة أحد إلا في القرن السابع ابن طاووس، فقد صرح بما ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة كما عرف. فقط النجاشي نقل هذا، يقول لا إشكال في تفرد النجاشي والطوسي في هذه العبارة في هذا التوثيق، لا إشكال فيه، كلاهما أهل لذلك وخبرة في الرجال. وعلى هذا يعني بعدما ثبت أن الشيخ خبير في الرجال لا تستهن بمعلومات الرجالية التي يعطيك إياها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، لا تقل من أين جئت بهذه المعلومة، ما تروح عند الطبيب تقول له من أين جئت بهذه المعلومة، لأنه خبير تأخذ منه لا تناقشه فيما يعطيك. كذلك الشيخ لا تقول من أين لك هذا، خبير وصل إلى هذه النتيجة. وعلى هذا فقد اطلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة، وأنهم كانوا يسوون بين مسانيدهم ومراسيلهم، وهذا يكفي في الحجية. ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء، وقد عرفت أنه لا يحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد. يقول الشيخ وصل إلى أن الأصحاب يوثقون هؤلاء، فيشهد الشيخ بوثاقة هؤلاء. وفي التزكية كم شهادة تحتاج؟ شهادة واحدة تكفي، وقد عرفت في بداية الكتاب أن شهادة واحدة تكفي، أنه لا يحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد. فالشيخ يحكي اطلاعه على عدد كبير من العلماء يزكون عامة مشايخ ابن أبي عمير، ولأجل ذلك يسوون بين مراسيله ومسانيده. فشهادة الشيخ شهادة على التزكية ونأخذ بها، ووراء هذه الشهادة تتبع من الشيخ وتفحص من الشيخ ونظر في عمل الفقهاء والطائفة في بروايات هؤلاء الثلاثة. والسابر في فهرست الشيخ، مرة ثانية يرجع المصنف يقول يرجع إلى أن الشيخ خبير. والسابر في فهرست الشيخ ورجاله يذعن بإحاطته بالفهارس. يقول لا تقول أن الشيخ ما كان محيط بالفهارس، فكيف تتبع رأي الطائفة. يقول لا، إذا نظرت في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي ونظرت في كتاب الرجال للشيخ الطوسي أذعنت بإحاطته بالفهارس وكتب الرجال وأحوال الرواة، وأنه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس. واضح أن عنده مكتبة ضخمة وعنده خبرة في هذا المجال، وأنه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس، وكان في نقضه وإبرامه وتعديله وجرحه يصدر عن الكتب التي كانت تحضره. يعني يعتمد على كتب، ما يعتمد على هواه يقول أنا وصلت إلى هذه النتيجة. لا، هذا وراء هذه الشهادة كم ضخم من البحث والتنقيب والتفتيش في كتب الأصحاب أو الآراء والنظريات التي سمعها من مشايخه وأساتذته. ونجد التصريح على التسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار، يعني بعد الشيخ صحيح أمثال مثلا ابن إدريس وابن البراج مثلا من اللي الطبقة الثانية بعد الشيخ جاءوا لم يصرحوا بهذه التسوية، ولكن أول من صرح بعد الشيخ هو في القرن السابع. الشيخ في القرن الخامس، يعني 200 سنة بين تصريح الشيخ وبين القرن تصريح ابن طاووس في القرن السابع. السيد علي بن طاووس من علمائنا، من يسمى بابن طاووس هم اثنان اللي مشهورين، ولو في غيرهم هم من القدماء من هو أقدم عليهما، ولكن هالأخوين اللي كتبهم معروفة ومشهورة واصلت لنا سيد أحمد وسيد علي ابن طاووس، صاحب الكتب الأدعية، فلاح السائل، ما أدري جمال الأسبوع، ما أدري كذا، هذه الكتب المشهورة هو السيد علي السيد علي بن طاووس المتوفى عام 664 قال مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. الثاني المحقق الحلي المتوفى عام 676 قال عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير ولو استشكل، ولكن استشكل هذا ظاهر عبارة أنه لم يقبل هذا، ولكن بالتالي نقل عمل الأصحاب، فالمقدار أنه نقل عمل الأصحاب بهذه المراسيل ولو هو لا يقبل هذا العمل. المهم نبي نقول أن هذا ليس منفردا الشيخ في شهادته بأن الأصحاب عملوا، لا، غيره أيضا نقل عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. الفاضل الآبي كان حيا عام 672 قال إن الأصحاب تعملوا بمراسيل ابن أبي عمير. العلامة الحلي المتوفى عام 726 حيث قال في النهاية إلا إذا عرف أن الراوي لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير. الخامس عميد الدين الحلي ابن أخت العلامة وتلميذه قال المرسل ليس بحجة ما لم يعلم أنه لا يرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير. بعد السادس الشهيد الأول المتوفى عام 786 قال قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن أبي نصر البيزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، إلى غير ذلك من أساطين الفقه والرجال إلى أعصارنا، فقد تلقوها يعني تلقوا التسوية بالقبول، وذكرنا أسماءهم وكلماتهم في كليات في علم الرجال، غير أنه ربما أورد على هذه التسوية إشكالات نذكرها في الدرس الآتي. يأتي إن شاء الله الكلام عن الإشكالات في هذه التسوية. الحمد لله رب العالمين.